بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. أقسم ربنا جل ثناؤه بالليل إذا عسعس يقول: وأقسم بالليل إذا عسعس. واختلف أهل التأويل في قوله والليل إذا عسعس، فقال بعضهم: عني بقوله إذا عسعس إذا أدبر. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله: والليل إذا عسعس يقول إذا أدبر. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أبي ظبيان قال: كنت أتبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خارج نحو المشرق، فاستقبل الفجر فقرأ هذه الآية: والليل إذا عسعس. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: خرج علي رضي الله عنه مما يلي باب السوق وقد طلع الصبح أو الفجر، قال: فقرأ: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أين السائل عن الوتر؟ نعم، ساعة الوتر هذه. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: والليل إذا عسعس قال: إقباله ويقال إدباره. وساق بإسناده عن قتادة من طريق سعيد قوله: والليل إذا عسعس إذا أدبر. وساق بإسناده عن قتادة من طريق معمر: إذا عسعس قال إذا أدبر. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله إذا عسعس إذا أدبر. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: خرج علي رضي الله عنه بعدما أذن المؤذن بالصبح فقال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أين السائل عن الوتر؟ قال: نعم، ساعة الوتر هذه. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله والليل إذا عسعس قال: عسعس تولى، وقال: تنفس الصبح منها هنا، وأشار إلى المشرق اطلاع الفجر. وقال آخرون: عني بقوله والليل إذا عسعس إذا أقبل بظلامه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الحسن من طريق معمر: والليل إذا عسعس قال: إذا غشي الناس. وساق بإسناده عن عطية: والليل إذا عسعس قال: أشار بيده إلى المغرب. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك إذا أدبر، وذلك لقوله: والصبح إذا تنفس، فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا. والعرب تقول: عسعس الليل وسعسع الليل إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: يا هند ما أسرع ما تسعسع، ولو رجا تبع الصبا تتبع. فهذه لغة من قال سعسع، وأما لغة من قال عسعس فقول علقمة بن قرط: حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس، يعني أدبر. وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتاً: أسعس حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذ دنا، ولكنه أدغم الذال في الدال. قال الفراء: فكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، كما هو ظاهر الآن عندنا أن لمعنى عسعس أو يعني لدلالة عسعس معنيان، الأول أن المراد بعسعس بمعنى أدبر، والثاني بمعنى أقبل. هذا يسمى عند اللغويين بأحرف التضاد، وهو الذي يستخدم للمعنى وضده. وأحرف التضاد تدخل ضمن موضوع آخر، وهو ما هو؟ اللي هو الاشتراك. يعني أن الاشتراك المشترك اللغوي قد يكون مشتركا من غير تضاد، وقد يكون مشتركا بتضاد. فإذا إن سميناه مشترك فصحيح، وإن سميناه أنه من أحرف التضاد فصحيح. لكن يفيدنا الآن أن ننظر في كونه من أحرف التضاد، وهل يمكن حمل الآية على المعنيين معا أو لا بعد قليل. الروايات التي أوردها الآن عندنا في الأولى أنها بمعنى أدبر، وهذه كما تلاحظون عن علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة والضحاك، يعني بمعنى أنه قول الأكثر، وابن زيد كذلك أنه قول الأكثر أن المراد بعسعس أدبر. وعلي بن أبي طالب بالذات استدل بقوله لا معذرة استدل الطبري بقوله الصبح إذا تنفس في المقابل، لكن نأتي إليه إن شاء الله. الرواية الأخرى الآن والقول الآخر أنه أقبل بظلامه، فهذا ضد إيش؟ أدبر. وهذا مروي عن الحسن وعن عطية. الطبري رحمه الله تعالى لما رجح أدبر واستشهد بالسياق كأنها مقابلة ضدية، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني الليل إذا أدبر وهذا إذا أقبل. لكن هذه المقابلة الضدية ليست لازمة، لأنه يجوز من جهة السياق والمعنى أن يكون إقساما بالإقبالين معا، يعني يكون والليل إذا أقبل والنهار إذا أقبل، ويجوز والليل إذا أدبر والنهار إذا أقبل، يعني هذه جائزة وهذه جائزة. ومعنى ذلك أن الاستدلال بالآية في قوله الصبح إذا تنفس لا يحسم الخلاف، الاستدلال بالآية لا يحسم الخلاف. ولو استدل بأنه كون قول الجمهور أو قول الأكثر لكان أقوى من الاستدلال بالآية، لأن كما تلاحظون ليس حاسما للخلاف من هذه الجهة. ولهذا قال هو فدل بذلك أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا، ثم استدل بأشعار العرب وأقوالها. والمشكلة الآن أن عندنا أيضا العرب تطلق عسعس على أيضا أقبل، لأن هذا مشترك، يعني تطلق عسعس على أقبل وتطلقه على أدبر. فإذا أيضا كون العرب قالت بهذا أيضا قالت بالآخر. ولو أثبت الطبري أو غيره أن العرب تستخدم عسعس أكثر في الإدبار لكان وجها، لكن لم أجد من أشار إلى هذا أن العرب تستخدم عسعس في الإدبار. فبقيت إذن بقيت مسألة هنا عندنا ماذا؟ يعني متساوية، بقيت متساوية. فإن قيل إنه إقسام بالإقبالين صح، وإن قيل إنه إقسام بإدبار الأول له الليل وإقبال الثاني له النهار أيضا لصح، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. فلو حملنا الآية عليهما معا، هل هناك ما يشكل في السياق؟ هل هناك ما يشكل في السياق بحيث نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بإقبال الليل وإدباره وبإقبال النهار؟ يعني هل هناك ما يشكل في السياق؟ كيف؟ يعني ما في إشكال في السياق، يعني يحتمل المعنيين معا. طيب كونه من أحرف التضاد ألا يكون مشكلا؟ يعني كونه من أحرف التضاد، ونحن نعلم أن عندنا اختلاف تنوع واختلاف تضاد، فهل التضاد الآن في الأحرف هذا يؤثر على نوع الاختلاف؟ يعني هذا الآن من أحرف التضاد وهو اختلاف إيش؟ تنوع. من أحرف التضاد وهو اختلاف تنوع، تمام؟ طيب ما دام من أحرف التضاد وهو اختلاف تنوع، لماذا جعلناه من اختلاف التنوع؟ يعني ما هي العلة في حرف التضاد هذا أن جعلناه من اختلاف التنوع؟ لأن عندنا مثال آخر وهو قول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا من أحرف التضاد ومن اختلاف التضاد أيضا. يعني ما الفرق بين المثال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا المثال الذي هو والليل إذا عسعس؟ نعم عبد الله. لكن لا يكفي هذا، كون هذه فيها جانب عملي شرعي وتلك ليس فيها جانب عملي، في شيء آخر مرتبط بالحكم هذا، كيف يكون؟ أيوة، لا يمكن يكون الطهر والحيض معا، يعني إما هذا وإما هذا. بمعنى كذا قلت أن القرء هو الطهر لزم أن الحيض ليس مرادا، وإذا قلت أن الحيض أن القرء هو الحيض لزم أن الطهر ليس مرادا. أما في قوله والليل إذا عسعس، فإن قلت أنه إقسام بالإقبال والإدبار فالمحل ليس واحدا، فمحل الإقبال أول الليل ومحل الإدبار آخر الليل، فصح الحمل في هذا المثال مع أنه من أحرف التضاد لاختلاف الزمن. أما في القرء فالمطلوب واحد، إما هذا وإما هذا. واضح فكرة الآن اختلاف التضاد هنا؟ أعيد مرة أخرى بمثال آخر. وإذا البحار سجرت، مرت علينا، ما قلنا سجرت تذكرها وما تذكرها؟ مو قلنا سجرت الآن، بعضهم قال سجرت فرغت وبعضهم قال سجرت ملئت، هذا تضاد ولا مو تضاد؟ وقلنا في السابق أنه يجوز حمل الآية على المعاني كل هذه، والسبب هو اختلاف الزمن، يعني اختلاف الزمن. فكذلك الآن نفس القضية في عسعس، يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين هذين لاختلاف الزمن، فالإقسام بعسعس في الأولى على الإقبال والإقسام بعسعس على الإدبار، فكان نقول يقسم ربنا بالليل إذا أقبل وأدبر ويقسم بالصبح إذا أقبل، هذا معناه، فما يكون فيه إيش؟ تضاد، يعني ما يكون فيه تضاد لاختلاف الزمن. وضحت الفكرة الآن؟
ونظرنا إلى أن القرآن هو يقسم أنه لخبر رسول كريم عن القرآن،
هي نعم،
هو نور معنوي.
أها.
ما يكون ذا جهة أن احنا نزود من جهة أدبر بمعنى ولا؟
لا، ما معني ما فيها هذه الدلالة، كون القرآن أقسم بالقرآن والقرآن نور فيكون الإقسام، يعني هذه فيها نوع من تكلف نحن لا نلسى بحاجته. هو أقرب شيء الآن عندنا فيما لو أردنا أن نرجح أنه قول الجمهور، أنه أدبر، أنه قول الجمهور، هذا هو أقوى الآن المرجحات. لو ثبت أن عسعس الأصل فيها هو الإقبال لأضفنا أيضا قرينة أخرى. نعم،
في سورة الليل بسم الله يقول الليل إذا يغشى والنار إذا تجلى، يغشى يعني يغطي بظلامه،
اللي يغشى يغطي بظلامه. نعم،
إذا تجلى ما فيها تأييد لرواية أقبل،
لرواية من؟
أقبل.
لكن هل يلزم أن يعني الآن نحتاج، وهذا فائدة جيدة، الآن لو استدل مستدل وهذا قد وقع بأن في القرآن نظير له في قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فأقسم بماذا؟ ببداية الليل وببداية النهار. هل هذا الاستدلال لازم؟ لا يلزم، طبعا غير لازم، يعني هذا الاستدلال ليس بلازم، لأن محل الخلاف هنا محل خلاف قابل، لكنه قد يكون إيش؟ مجرد قرينة، يعني أنه يكون مجرد قرينة أن نقول أن عادة القرآن الإقسام بأول الليل وبأول النهار، لو ثبتت أن عادة القرآن وحملتها هنا لكانت قرينة، يعني مجرد قرينة مقوية للقول الأول، يعني مجرد قرينة مقوية للقول الأول. وهنا الفائدة اللي أحب نشير إلى سؤال الأخ وهو دقيق جدا، في أننا حينما يكون عندنا تفسير قرآن بقرآن مثل هذا المقام، الآن وقع خلاف الآن، هل هي أقبل أو أدبر لعسعس؟ فأنا الآن استخدمت قرينة أخرى في آية أخرى لكي أثبت ترجيح هذا القول، أقول هذا الآن ليس بلازم، بمعنى ليس حجة مطلقة والله يكون ورد في الآية الأخرى، لأن هذا من باب الاجتهاد، أنت اجتهدت ورأيت أن هذا المعنى يؤكد هذا المعنى الذي في الآية. نعم،
إمتى أعتبر أن عادة القرآن تفسير بالمعنى القرآني؟ لو يبقى آية واحدة ولا لما يجي أكثر من؟
لا، في أكثر من آية، وبن كثير، أنا ليس معي بن كثير، إذا كان أحد معه بن كثير، بن كثير احتاج بأكثر من آية في هذا. أي نعم، وفي والليل إذ أدبر والصبح، هذه ضد رأيك؟ كويس هذا خرجت هذه عشان تكون فيها توازن. نعم شيخ حسين قبل معذرة معليش. فقط البيت اللي قال عنه مصنوع طبعا سبق أن نبهنا على يعني مسائل فيما يتعلق بالاستشهاد بالشعر بقضية الاستشهاد بالشعر، وهنا الآن الاستشهاد بهذا البيت الذي يقول عنه الفراء قال فكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. طبعا الفراء توفي سنة 207 ومن مشايخ الكسائي الإمام المقرئ، فكانوا ينقل عن أشياخه وعن الطبقة التي فوقه أنهم يرون أن هذا البيت إيش مصنوع. وهذا في الحقيقة يعني مهم جدا أن ننتبه له، وهو قد بحث، ولكن أيضا إفراده بالبحث يعني إخراجه يعني استلال هذه القضية بالذات ويا الأبيات المصنوعة التي استدل بها على معاني القرآن، أو الأبيات التي حكم العلماء على أنها مصنوعة واستدل بها على آيات القرآن. في عندنا مجموعة يعني من الأبيات التي ادعي أنها مصنوعة، فهذا أيضا مبحث أو كما قالها أيضا مبحث لطيف في أنه ينظر فيها وأثرها في المعنى. بمعنى لو حكمنا بهذا البيت، لو حكمنا به ماذا يكون معنى، وهل يغير دلالة أو يضيف دلالة، يعني ماذا سيكون، وكيف تعامل العلماء مع هذه الأبيات المصنوعة، وهل كانوا متفقين على المصنوعة أو لا. يعني في بعض الأبيات يدعي عالم أنها مصنوعة ويدعي آخر أنها ليست مصنوعة، وأحيانا قد تتفق كلمتهم على أن هذا البيت مصنوع، فتعاملهم مع هذا لو أفرد، وهو موجود كما ذكرت لكم في بعض الأبحاث، بحث الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري اللي هو في الشاهد الشعري وقريبا إن شاء الله سيخرج، أشار إلى هذه القضية، قضية الأبيات المصنوعة. نعم هذا يكون يعني من الافتعال لبعض، قد يكون بيرجح أو قد يكون قاله، الله أعلم. يعني هو المهم أنه ذكر، ولكن لماذا ذكره الله أعلم، أسباب الصنع تختلف. أي نعم بالإدبار ولم يذكره بالإقبال، أحسنت، هذه ما انتبهت لها، جيد، هذه تضاف، أن ممن يرى الإقبال مجاهد، هذه تضاف أن ممن يرى الإقبال مجاهد، ويشار إلى الرواية السابقة، صحيح. ها؟ لا هو الآن علشان نفهم ما الذي قال، يقال الله أعلم، لكن اللي يعنينا الآن أن مجاهد قال إقباله، يعني مفسر بنص صريح أن المراد بعسعس الإقبال ولا لا، فهذا يضاف، لا نستطيع إلا بعد الاستقراء هذه. أين نعم شيخ حسين.
وقوله والصبح إذا تنفس، يقول وضوء النهار إذا أقبل وتبين، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد في قوله والصبح إذا تنفس قال إذا نشأ، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة والصبح إذا تنفس إذا أضاء وأقبل.
نعم طبعا هذا في هذه الآية ما فيها شيء، لكن أنا حلتكم على يعني إحدى الباحثات اللي ترأت في إعجاز علمي، أنتم سمعتم، مش في أحد منكم سمع، يعني مجمعون على عدم السماع، والله ما أدري، أنا في عن الصبح إذا تنفس إعجاز عجيب، ما أدري والله، لا بأس، كان بودي لو كان أحد منكم، قلت لكم أحد سمعه ينظر، يعني نأخذ رأيه في الموضوع إذا كان فيه جديد أو له علاقة بالآية من وجه، كيف يعني ما هي علاقته بالآية، وهل بالفعل هو فيه جديد في التفسير أو إيضاح أو ماذا، لا الكلام الذي ذكر، ويقال أنه إعجاز علمي، يقال له إبراهيم. نعم.
وقوله إنه لقول رسول كريم، يقول تعالى ذكره إن هذا القرآن لتنزيل رسول كريم يعني جبريل نزله على محمد بن عبد الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة رسول كريم قاله جبريل، وقوله ذي قوة عند ذي العرش
مكين. قبل الشيخ طبعا في قوله إنه لقول رسول كريم كما تلاحظون هو جواب القسم طبعا، والطبري رحمه تعالى لم يشير إلى هذا لأنه قال والليل إذا فلا أقسم الخنس إلى قوله والصبح يتنفس إنه، فهذا هو جواب القسم. طبعا في فائدة مرتبطة بالموضوعات، يعني لاحظوا الآن الموضوعات الأولى اللي كانت ابتدأت بإذا كما قلنا 12 إذا كانت في موضوع مرتبط بأحوال القيامة سواء كانت قبل القيامة أو كانت على حسب الخلاف أو كلها في يوم القيامة أي ما كان، فهي مرتبطة بأحوال يوم القيامة. ثم المقطع هذا مرتبط بماذا؟ بالقرآن، وهذا نجد أنه يرد في القرآن في أكثر من موطن مثل والسماء والطارق كما سيأتينا، نفس القضية نفس الفكرة، أحوال يوم القيامة أو شيء من أحوال القيامة ثم يأتي القسم على القرآن، وكأن في ترابط بين الأمرين، يعني إثبات أن البعث حق كما أن هذا القرآن حق، فهما متلازمان، يعني لهما متلازمان، وإنكار أحدهما إنكار للآخر، إنكار أحدهما إنكار للآخر. الآن لما قال إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول الكريم هنا جبريل على الصحيح، أن بعض المتأخرين ذكروا محمد لكن ليس بالصحيح. نعم. لا ليس هناك رابط، يعني كون القرآن، وهذه فائدة جيدة، يعني الآن هو يقول إن عادة، الشيخ عبد الله يقول عادة القرآن أنه يعني يأتي بدلالة الالتزام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا لا لإثباته، وهنا الآن هم لا يقرون بالبعث، فكيف يؤتى بالبعث ثم يأتي بالإلزام عليه بالقرآن، ولا لا؟ أقول هذه تدل على أننا بحاجة إلى النظر إلى طرائق القرآن في إثبات هذه الأمور، يعني كأن هذا الأمر مما لا يصلح أن إيش ينكر ولا يصلح أن تنكرونه، وقد تكرر في القرآن في أكثر من مرة، فكون يأتي في أحد طرقه بهذا الأسلوب فلا بأس بذلك وليس هناك إشكال، يعني يكون أحد الأساليب فقط وإلا ذاك يكون هو الأصل اللي أنت ذكرته. طيب فيه تفضل. الكرم سيأتي إن شاء الله قليل، بس الآن اللي كنت أريد أن ننتبه له لما قال إنه لقول رسول كريم، طبعا في كلام عن لماذا نسب القول للرسول هذا معروف، لكن هذه الآية لما قرأت على ما أذكر هل هو الربيع بن خثيم أو غيره، لما قرأت عليه يعني طلبوا منهم، يعني جاء عليه أصحابه وطلبوا منه أن يقرأ عليهم سورة ويفسرها أو أن يقرأوا عليه سورة ويفسرها، فقرأوا عليه سورة التكوير، فلما وصلوا إلى قوله إنه لقول رسول كريم قال والخيبة لمن يرى أن إيمانه كإيمان جبريل، لاحظ التعليق الآن، قال والخيبة لمن يرى أن إيمانه كإيمان جبريل. أنا الذي يريد أن ننتبه له ما الذي دعا هذا يعني هذا التابعي لأن يقول بهذا الكلام، لأنه ظهرت فتنة إيش؟ لا الإرجاء، يعني بدأت فتنة، بذور فتنة الإرجاء بدأت، فجاء من يقول إيماني كإيمان جبريل، فهو قال والخيبة لمن يرى إيمانه كإيمان إيش؟ جبريل. معنى ذلك الذي يريد أن ننتبه له، ونحن نؤسس الآن لقضية مهمة جدا، أن الأحداث التي نراها اليوم بأي شكل كانت إذا دل القرآن على شيء منها جاز استجلابها والتعليق عليها من خلال القرآن، وهذا عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه قاعدة كلية ينتبه لها، وهذه أشار إليها وهي من لطائف ودقائق ابن عطية رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لما ذكر أن بعض السلف قالوا إنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، فنبأ على أن هذه الآية في غزوة بدر، وشان عبد الله بن أبي سرح جاء متأخر يعني لا علاقة له بها، فقال إنه لو سجلب قصة من القصص في عصره في معنى هذه الآية لجاز، أو كلام قريب من هذا المعنى. فإذا هذه القضية مهم أن ننتبه لها، وهي أن حينما نتكلم عن القرآن ونقول إن القرآن حمال وجوه وأن القرآن يتجدد في كل عصر، لابد نعرف ما هي الضوابط في هذا الأمر، ولا نجعل الأمر نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأن عبارة صالح لكل زمان ومكان كل واحد يستخدمها بأسلوبه وبطريقته. يعني كثير من الناس يستخدم هذه العبارة ويظن أنها عبارة سليمة من أن يدخلها بعض المشكلات، مع أنها يدخلها بعض المشكلات. بعض المنحرفين اليوم في تفسير القرآن، بعض المنحرفين في تفسير القرآن يستخدمون هذه العبارة، ولكنهم يفسرون القرآن بأهوائهم ويرون أن ما يفسرون به القرآن هو الصواب، ويقولون القرآن صالح لكل زمان ومكان. فإذا حينما تأتينا مثل هذه العبارات من بعض، يعني من بعض من لهم عناية بأنواع من تنزيلات القرآن على مسائل الواقع أو على مكتشفات أو على غيره ويعبرون بالعبارة، يجب أن يكون عندنا تنبه إلى أن المسألة لها ضوابط وليست منفتحة على إطلاقها، وليست هذه القاعدة مما يؤخذ على إطلاقه. لكن تأصيل القضية موجود، وكون الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم يعملون هذه الفكرة هذا موجود، وهو أصل لما يعمله كثير من المعاصرين في هذا الباب. لكن المسألة كما قلت لكم تحتاج إلى ضبط، ليست على إطلاقها. والذي يضبط هذه المسألة هم الذين لهم عناية بكتاب الله، والذين يعرفون كيف فسر هذا القرآن، كيف فسره الصحابة والتابعون وأتباعهم، كيف سار هذا التفسير، وهم أقدر من غيرهم في ضبط هذه الأمور. لكن إذا تخلى هؤلاء عن أن يضبطوا هذه الأمور وتركوها لغيرهم، فقطعا سيقع فيه إشكالات كثيرة جدا، وسيقع عندنا شيء من الانحرافات، يعني شعرنا بذلك أو لم نشعر، شئنا أو لم نشأ، فإنه ستخرج من هذه الانحرافات لا محالة، لأن كل أمر لا يؤخذ بمنهجية، يعني كل علم لا يؤخذ بمنهجية الصحيحة، فإنه سيقع فيه لا شك انحراف وخلل في التطبيقات. لا، هذا نسبة رسالة فقط، هذه نسبة رسالة، كما قلنا نسب للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نسبة تبليغ، يعني مجرد أنه هو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم فنسب إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ نسب أيضا إليه فقط. نعم تفضل. لا قبل، معليش، لما قال كونه موصوف إيش بالكرم، يعني ما هو مفهوم الكرم عندنا؟ الكرم أوسع من المفهوم الذي نحن نعرفه، ولكني لا أعرف أن أحدا وقف الآن، لا أذكر أن أحد وقف عند كيف وصف جبريل عليه الصلاة والسلام بالكرم، لكن يمكن أن يعني إذا كان بإمكانك الأسبوع القادم، ترى إذا كان أحد المفسرين يعني أشار إلى وجه الكرم الذي في جبريل عليه الصلاة والسلام فهذا حسن، لكن ليس عندي فيها شيء الآن، ولكن ممكن أن ننظر فيها إن شاء الله. وطبعا الكريم هو النفيس من نوعه، يعني الكريم هو النفيس من نوعه كما قال من كل زوج كريم، ولا شك أن إذا نظرنا إليه من هذه الجهة فإن جبريل عليه الصلاة والسلام هو لا شك أعلى الملائكة قدرا وشأنا، وهذا المعنى أشار إليه الطالب بن عاشور وغيره من المفسرين، لكن كان في هناك معاني أخرى مرتبطة بالكرم فيمكن أن تبحث. لا لا لا، جبريل هنا لا شك، لأنه قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني في السماء أمين إلى آخره كما سيأتي. نعم شيخ. ما بها؟ الكرم، وصف القرآن بالكرم، وصف العرش بالكرم، وصف جبريل بالكرم، ووصف أيضا والملائكة وصف بالكرم في أكثر من موطن. نعم.
وقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، يقول تعالى ذكره ذي قوة يعني جبريل على ما كلف من أمر غير عاجز عنه. عند ذي العرش مكين يقول هو مكين عند رب العرش العظيم. القول في تأويل قوله تعالى مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. يقول تعالى ذكره مطاع ثم أمين يعني جبريل عليه السلام، مطاع في السماء تطيعه الملائكة، أمين يقول أمين عند الله على وحيه ورسالته وغير ذلك مما مما ائتمنه عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مطاع ثم أمين قال جبريل عليه السلام أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن. ساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد قال لا أعلمه إلا عن أبي صالح مثله. ساق بإسناده عن أبي عمر بن خالد عن معقل بن عبيد الله الجزري قال قال ميمون بن مهران في قوله مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل عليه السلام. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال يعني جبريل. ساق بإسناده عن قتادة من طريق سعيد أو له ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع عند الله ثم أمين. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله مطاع ثم أمين يعني جبريل عليه السلام.
نعم، لعلنا نعلق على ذي الآية ونقف ونكمل بقية السورة في اللقاء القادم. طيب الآن في قوله لعل الذي ذكرت لكم ميمون بن مهران هو الذي جاء أصحابه وقرأوا عليه هذه السورة ثم ذكر لهم هذه الكلمة ذكرتها لكم قبل قليل. الآن في قوله مطاع ثم أمين يعني مطاع في أهل السماء، يعني مطاع ثم يعني مطاع هنالك، ثم هنا بمعنى هنالك، يعني مطاع هنالك أمين أي مؤتمن على وحي الله سبحانه وتعالى ورسالته وعلى غيره. هنا من باب الفائدة ما ذكره أبو صالح صاحب بن عباس لمولى أم هانئ، ما ذكره الآن أبو صالح لما قال أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن. الآن كيف نتعامل نحن مع هذه الرواية من جهة القبول وعدمه؟ طبعا أبو صالح كما تعلمون حاله من جهة الرواية، لكن هو الآن متكلم، هو الآن صاحب رأي، فهو يدعي أو يزعم هذا القول. هذا القول بالنسبة لنا هل هو مقبول أو غير مقبول؟ يعني الآن أنت تؤمن أن فيه 70 سرادق من نور يدخلها جبريل بغير إذن بناء على هذه الرواية؟ هذا المقصود، يعني مؤتمن على أن يدخل 70 سرادقا بدون إذن، ما يستأذن الله سبحانه وتعالى. تعرف في رواية وإن كان فيها ضعف لكن أن محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد به إلى سدرة المنتهى وقف عندما كان ودخل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عبارة ذكرونها قال لو دخلت لاحترقت ولو دخلت لاحترقت. طبعا الله أعلم بصحته، لكن أي ما كان هو معنى ذلك أن هناك مواطن يصلها جبريل لا يصلها غيره، ويدخلها جبريل لا يدخلها غيره، فهو مؤتمن على هذا، فهذا يدخل في قوله أمين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هنالك أيضا أمين في السماء من المكانة. نعم، طيب لكن نرجع الآن إلى كيف نتعامل مع مثل هذه الآثار. نعم، طيب هي يعامل على أنه راوي ولا صاحب ولا رأي، هذه ليست تفسيرا، هذه خبر. لكن طبعا لا شك الآن عندنا جانبان في الخبر هذا. الجانب الأول اللي أنا ذكرته الآن لما نعاملها كرواية تكون مقبولة أو غير مقبولة، تحتاج إلى استدلال ولا لا، يعني يستدل لها ولا يستدل بها قطعا. لكن إذا جئنا إلى نظر آخر، نظر تفسيري، هل هي تخالف معنى الآية هذه الرواية؟ لا معلش، لكن فكرة الآن أو الذي يذكره الآن أبو صالح لو صح، الآية تحتمل وما تحتمله، هذا المراد. فإذا الآن لكي نقول نعرف الآن كيف أورد من جهة الطبري مثل هذا الخبر الغريب وهو غيبي ولم يعلق عليه، لأن تعرف المعاصرين كل شيء يريدون. كيف قال؟ ماذا قال؟ أبو خالد قال لا أعلمه إلا عن أبي صالح، يعني كأنه يقول أنه ليس مسندا، لكن هذا كلام أبي خالد. لا بأس، إحنا ما عندنا مشكلة في هذا، لا نقبله نحن الآن هذا التفصيل قطعا لا نقبله، لكن المنهجية العامة التي سار عليها الطبري وغيره في مثل هذه الآثار لابد من معرفتها. وإنه ما دام الأثر هذا من حيث الجملة يعني أصله يدل عليه القرآن فنقبل هذا الأصل. لكن لو أردنا أن نثبت لما قلت قبل قليل لن نستطيع نثبت أن في 70 سرادق وأن جبريل إجاز كل هذه 70 نستطيع إثبات هذا من خلال هذه الرواية؟ الجواب لا. إليك معليش اللي لا يعلمها اللي هو ابن أبي خالد نفسه. إلى ما فيه مشكلة لأن الرواية الأولى عن إسماعيل بن أبي خالد فالراوي اللي هو عمرو نفسه الآن عمرو بن شبيب. الآن عندنا أبو السائب وعندنا محمد بن منصور الطوسي، يعني من رواية محمد بن منصور الطوسي جاءت لا أعلمه إلا. فالخلاف على بين رواية محمد بن منصور وأبو السائب اللي هم شيوخ الطبري، يعني أحد شيوخ الطبري نص على هذه الزيادة والآخر لم ينص عليها. لكن بغض النظر عن هذا كله المقصود هو تأصيل الفكرة، لأنه هو تأصيل الفكرة حتى لو أن الطبري اعترض عليها في نظرك فيبقى لو لم يعترض عليها، وهذه سيردها بعض المفسرين، أن نقول النظر عندهم هو إلى هذين الأمرين، أنه النظر إلى الأمر الكلي أن هذه الرواية من حيث الإجمال داخلة في معنى الآية ليست مما ينقض معنى الآية. لكن إذا أردنا أن نثبت في التفصيل أن نقول هناك أنه يدخل 70 سرادقا بهذا العدد، نقول هذا مما يحتاج إلى أن يحتج له، يعني يحتاج أن يحتج له. هذا الذي يريده كإثبات تأصيل في قضية التعامل مع الآثار التي ترد في مثل هذا أو ترد مثل هذا الموطن. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم، ننتهي من السورة بإذن الله ونكمل أيضا تفسير مقاتل. نعم أي نعم. لكن أمين ماذا تفعل بها؟ يعني محتملة، ممكن الوقف والابتداء الأمر فيه ساعة، لكن كل ما كان الوقف على ما يتم به المعنى فهو أولى، بحيث أنه حتى الابتداء يكون فيه تمام معنى اللي هي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كريما، فيكون بناء على إعراب ثم هناك يوضع الوقف هنا، لأن رأيت هذه مؤكدة.